بسم الله الرحمن الرحیم. اشعار تنبیهی و جمله القول ان من لم يظهر عليه سلطان الاخره ولم يقم بعد عن قبر هذه النشأة لم يتبع على معاني الكلام ورموز آيات القرآن وحروفه وكلماته ولم يحدث معه حروفه المقطعة ولم يتجل له وجه قائله ومبدعه وعظمة كاتبه ومنشئه. خب قلنا الشخص الذي يرتدع من ثدي الملكوت يمكن له أن يفهم حقيقة القرآن و رموز آياته ويلتفت إلى معاني الحروف المقطعة في القرآن. والذي بعده يكون في النشأة الدنيوية بحسب الظاهر أو بحسب الواقع لا يمكن له أن يفهم هذه الأمور. والسر هو أنه لا يمسه إلا المطهرون، والذي هو متعلق بالأمور الدنيوية والأمور المادية والحسية بعد لم يكون مطهرا. فإذا لم يكن مطهرا ليس له حظ من مس حقيقة القرآن. ولأجل ذلك خبه يعني الأخون رحمة الله عليه في هذا المقطع من البحث يوصي المخاطب القاري لأنه لابد له أن يتحرك ويخرج من بيت نفسه التعلقات التي يكون له بالنسبة إلى الحبوب المادية والدنيوية. يوصيه أن يخرج من بيت نفسه حتى يدركه الموت وبعد ذلك يضع أجره على الله تبارك وتعالى. بله، خلاصة القول، جملة القول، جملة القول، خلاصة القول أن من لم يظهر عليه سلطان الآخرة، شخص الذي ما ظهر عليه سلطان الآخرة يعني ما غلبت عليه الآخرة، ما غلبت عليه الأمور الأخروية، ولم يقم بعد عن قبر هذه النشأة. الآن هو بعد يكون مدفون في هذه النشأة، يعني متعلق راسخ وخالد في هذه النشأة الدنيوية. وكان من أخلد في الأرض لم يتبع على معاني الكلام ولم يتبع على رموز آيات القرآن وعلى رموز حروف القرآن وكلماته ولم يحدث معه أو يحدث، يمكن لم يحدث، بله، ولم يحدث معه حروفه المقطعة، يعني الحروف المقطعة ما يتكلم معه، ولم يتجل له وجه قائله ومبدئه أو مبدئه وعظمة كاتبه ومنشئه. فانتبه يا مغرور وقم من مرقدك يا محكور حتى تسافر في سبيل الله مهاجرا إلى الله ورسوله ومشاهدة ملكوته الأعلى في سبيل، إن حتى تسافر في سبيل الله حتى تسافر في مشاهدة ملكوت الأعلى، حتى تسافر في استماع آيات الكبرى، ولا تجلس مع أهل الغفلة والبخالة. وذل الذين اتخذوا دينهم هزبا واشتغلوا بدنياهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. وهم الذين ذمهم الله في مواضع من كتابه ورتخهم بقوله ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. والشكى إلى الله رسوله عنهم من أن هؤلاء المغرورين أن هؤلاء الغافلين البطالين. شكى إلى الله رسوله عنهم بقوله يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رب رجل أديب أريب عاقل فصيح عارف بعلم اللغة والنحو والبلاغة متكلم قادر على فن المناظرة مع الخصام والإلزام في علم الكلام. مع جميع هذا لم يسمع حرفا من حروف القرآن. رب رجل متصف بهذه الأوصاف المذكورة لم يسمع حرفا من حروف القرآن، يعني لا يكون أدبه ولا عقله ولا فصاحته ولا عرفانه بعلم اللغة وبلاغته وقدرته على المناظرة ما أفادت هذه الأمور بالنسبة إلى سماع حرف من حروف القرآن. ولا فهم كلمة واحدة من كتاب الله النازل على عبده، الكتاب الذي نازل على عبده، يعني الكتاب الذي يستفيد منه من له قدم في العبودية. هذا الشخص الذي ليس له قدم في العبودية فلا حظ له. ولا فهم كلمة واحدة من كتاب الله النازل على عبده، ولم يرغب بعد إلى ما هو بالحقيقة علم نور وفقه وحكمة. تعلم الفقه الاصطلاحي، تعلم الحكمة الاصطلاحية، أما الذي بالحقيقة علم، الذي بالحقيقة نور، الذي بالحقيقة فقه وحكمة، لا ما فهم وما درس. لإعراضه عن ذلك بما أكب عليه الجمهور مما يعده علما وإيمانا وفقها وإيقانا، لأجل أنه أكب نفسه على هذه العلوم الرسمية وغفل عن العلوم الحقيقية. تخرج أيها الغافل من بيت حجابك وعتبة بابك، واخلع عنك لباس أهل الجاهلية، وانفلق عن قيودك الرسمية ورسومك العامية، لترى عجائب قدرة الله وعظمته في إنزال القرآن وتنزيل الكتاب والفرقان، وترى فتح مقاليد خزائن السماوات والأرض بمفاتيح علم الغيب المبرى عن وصمة الشك والريب. فإن إدراكك الموت، فإن أدركك الموت. الحمد لله رب العالمين. فإن أدركك الموت في الخروج عن بيت نشأتك الأولى إلى الفترة الثانية والنشأة الآخرة فقد وقع أجرك على الله، بل الله مولاك وهو آجرك وجزاء وهو آجرك وجزاك كما قال: فمن يخرج من بيته مهاجرا لله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. خب إذن في هذا الفصل الجديد الأخون يشير إلى عظمة القرآن وتأثيره في روح الإنسان وحقيقة الإنسان. عبارات نقرأ العبارات هي منهان في نعت القرآن بلسان الرمز والإشارة. اعلم أيها المدبر المتعمل أن القرآن إذا كشف نقاب العزة عن وجهه ورفع جلباب العظمة والكبرياء عن سره يشفي كل علي لداء الجهل الذي صار مريضا بداء الجهل شفاؤه بيد القرآن. نحن لا أدري ولا ذكرنا أو لا قلنا إن في القرآن ذكر الشيئين بعنوان الشفاء، الأول نفس القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الأمر الثاني الذي بعنوان الشفاء ذكر في القرآن هو العسل. قال بَلَى وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا حَتَّى يَسْتَوِيَ هَذَا الْمَاءُ، يَقُولُ وَيَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. بِالنِّسْبَةِ إِلَى هَذَا الشَّرَابِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ بَطْنِ هَذِهِ النَّحْلَةِ يَقُولُ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. سر ذكر هذين الأمرين بعنوان الشفاء في القرآن هو أن الإنسان له بعدان، بعد الجسم وبعد الروح والمعنى، في كل بعد من هذين البعدين يبتلي بالآفات والأمراض والأسقام، فيحتاج في كلا البعدين إلى ما هو شفاء. الذي على رأس كل الشفاء في بالنسبة إلى الأمراض الروحانية هو القرآن. قلنا على رأس لأجل أن جميع الكتب السماوية المنزلة شفاء، لكن لأجل أن القرآن مهيمن على جميع هذه الكتب فيكون عن الشفاء. قال نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، يعني على رأس هذه الأمور يكون هذا القرآن. وإن كان التوراة إنجيل سائر الكتب المنزلة من الله شفاء، ولكن القرآن مهيمن على جميع الكتب. فذكر ما هو الذي أثار هو القرآن. كذلك بالنسبة إلى الأدوية المادية، خب الأدوية المادية التي فيها شفاء هم خب كثير، لكن على رأس هذه الأدوية هو العسل. لماذا على رأس هذه الأدوية العسل؟ لأجل أن الأدوية إما كيميائية وإما نباتية، والكيميائية تقريبا 80% يرجع إلى الأدوية النباتية. خب فالكل الأدوية تقريبا يكون راجع إلى النباتات. وبعد الله تبارك وتعالى أوحى إلى هذه الحشرة، إلى هذه النحلة، أن اتخذ من الجبال بيوتا، وبعد يقول وكلي من كل الثمرات، من كل الثمرات يؤمر بالأكل. خب فإذا أكلت من كل الثمرات، فكل الثمرات في الأدوية نباتية و بالصلاح كيميائية، فلا بد لنا أن نقول إن العسل هو الذي على رأس الأدوية. لذلك يقال إن العسل بالنسبة إلى كل داء وبالنسبة إلى كل مرض يكون مفيد. لا يمكن لنا أن نقول مثلا المرض الفلاني أو المريض الفلاني لا بد له أن يحترز من العسل، فإن العسل يكون بالنسبة له مزير. مثلا يقال بالنسبة للدهن النباتي بالنسبة إلى بعض الأغذية ملح أو شيء آخر يقال إنه مزر بالنسبة للمريض الكذا. أما هذا الكلام بالنسبة إلى العسل ما مستبعد، لأجل أنه شفاء بالنسبة إلى كل داء، بالنسبة إلى كل مريض على رأس الأغذية. فلا يمكن للطبيب أن لجنب مريضه عن الأثار. خب بله يقول اعلم ايها المدبر المتأمل ان القرآن اذا كشف نقاب العزة عن وجهه ورفع جلباب العظمة والكبرياء عن صدره يشفي كل عليل داء الجهل ويروي كل غليل طلب الحياة والحقيقة ويداوي كل مريض القلب بعلل الأخلاق الذميمة وأسقام الجهالات المهلكة. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أن القرآن هو الدواء وأن القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه والقرآن هو حبل الله المتين النازل إلى هذا العالم لنجات المقيدين. بله ظاهرا والقرآن بلا بد كلامه الأخون لا غنى دونه انتهى كلام الرسول والقرآن هو حبل الله المتين عباراته الأخون النازل إلى هذا العالم لنجات المقيدين بسلاسل التعلقات. خب طبعا الشخص لو يتأمل في ظاهر هذه العبارات لسبب فرقا كبيرا بين ما صدر عن فم الرسول وعن قلم الإنسان المعمول ولو كان حكيما وذربا في الفنون. إن القرآن هو الدواء إن القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه. خب انظر إلى عبارة بعد يقول القرآن هو عبد الله المتين النازل إلى هذا العالم لنجات المقيدين بثلاثة تعلقات معلوم أن صدر من غير المعصوم. فهذا القرآن هو عبد الله المتين النازل إلى هذا العالم لنجات المقيدين بثلاثة التعلقات وأغلال الأثقال والأوزار. ما هي أوزار؟ من حب الأهل والولد والجاه والمال وشهوة البطن والفرج والذهب والفضة والخيل وطول الآمال وهو ما عظمة قدره يعني قرآن ما عظمة قدره ومعواه ورفعة سره ومعناه مما تلبس بلباس الحروف والأسوار لأجل ذلك يقال تنزل ما عظمة قدره ومعواه مثل الإنسان يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. القرآن خلقناه في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين بسورة الحروف أصوات. بله تلبس بلباس الحروف والأصوات واكتفى بكتلة الألفاظ والعبارات رحمة من الله للعباد. هذا أساسه هو الفعل الرحمة لأجل أن الله لا يريد أن يحرم أحدا من الأفراد خلاص لكل فرد بمقدار لياقته حظ من القرآن. لأجل ذلك تنزل القرآن لولا تنزله وكان في سر المكنون خب لما كان لهذه الأفراد استفادة من القرآن رحمة من الله للعباد وشفقة على خلقه وتأنيسا لهم وتغريبا إلى أفهامهم ومداراة معهم ومنازلة إلى أزواجهم وإلا صمال التراب ورب الأرباب. ففي كل حرف من حروفه ألف رمز وإشارة وغنج والدلال والجلب لقلوب العشاق المشتاقين إلى روح الرسال. فوقع النداء من عالم السماء لتخليص الأسراء من هذا المحوي وسجن الدنيا بقوله وذكر بقوله فبقى النداء بقوله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فبسطت شبكة الحروف والأصوات مع حبوب المعاني. خب شبكة الحروف والأصوات بسطت بالصلاح في هذا القرآن. خب حالا اذا كان هانا شبكه يحتاج الى حب يحتاج الى طعمه. بله حب. خب الحروف والاسمات بمنزلة الشبكه بالسيد. خب المعاني تكون حبوب بمنزلة الهبوب، والنفوس الناطقة الإنسانية بمنزلة الطيور. إن جعلت هذه الحروف والأصوات مع حبوب المعاني لسيد النفوس الناطقة الإنسانية التي شبعت بالطيور. بله، فبسطت شبكة الحروف والأصوات مع حبوب المعاني لسيد طيور السماوات ولكل طير رزق، رزق خاص. يعرف ذلك مبدع الخلائق ومنشيها ومعيدها ومبدعها. فإنما الغرض الأصلي اصطياد نوع خاص من الطيور السماوية برزق مخصوص سماوي. من اقتضى به يفهم منطقة الطير كل، من اقتضى بهذا الرزق المخصوص يفهم منطقة الطير. فهو المقصود من بسط شبكة الأرض دون غيره. بله، يعني القصد من بسط هذه شبكة يعني حروف القرآن والأصوات هو هذا لا غيره. سواء عليهم أنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وكان دون غيره دليله ما هو؟ سواء عليهم أنذرتم، يعني بالنسبة له الشخص الذي الطير الخاص الذي له نوع خاص من الرزق المخصوص يكون القرآن مفيد، وأما غير هذا لا يكون مفيد. سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فكان بعضهم لقصوره لا يطيق ملاحظة هذا الأمر الذي به قوت القلوب وغذاء الأرواح، فألجموا عما لا يطيقون خوز غمرته. فألجموا بلجام المانع، فقيل لهم اسكتوا فما له هذا خلقتم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ما للعميان لملاحظة حقائق الألوان. خب هذا بالنسبة إلى هذه الأشخاص. وأما من امتلأت مشكات قلبه نارا مقتبسا من نور القرآن فأدرك أسرار الأمور والكلمات والآيات كما هي. خب بالنسبة لهؤلاء ما يقال؟ فغير لهم تأدبوا بآداب الله ورسوله. بله، واسكتوا اي تأدبوا واسكتوا فسيروا بسير عزعتكم مثلا تكشفوا حجاب الشمس لأبصار الخفافيش فيكون ذلك سبب هلاكه. وانزلوا الى سماء الدنيا من منتهى قلوبكم ليأنس بكم ضعفاء الأبصار ويقتبسوا من بغايا أنباركم المشرقية من وراء كتب مزروبة بينكم وبينهم. فكونوا كما قيل شربنا وأحرقنا على الرعب على الأرض فضله أو فضله بل الأرض من كأس الكرامة نسيبه. فلفل بالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص جاز لأنهم نياق لهم هم فعلا فعلا فهموا ما قيل. أما بالنسبة إلى المحجوبين أمروا بالسكون فلابد لهم أن يسيروا بسير الأزعاب. فلذلك يوجد في القرآن ما فيه صلاح كل أحد كما رزق من الأرزاق المعنوية والسورية إلا ويوجد في الكتاب قسم من لأهله إلى أهل القرآن نفعا لكم ولأنعامكم بلا رسم ولا يابسم الله في كتاب المبين. فكما يوجد فيه من حقائق الهكم متلائفة النعم التي فيها تزاول الأرواح والقلوب فكذلك يوجد فيه العلوم الجزئية والأغذية والأدوية والسورية من القصص والأحكام والمواريث والديات والمناطقات وغيرها مما ينتفع به المتوسطون في المنازل والعوام.
المتوسطون في المنازل أعضاء الأعظام. ففيها الأغذية المعنوية والسورية معا الأقسام الأخروية والدنيوية جميعا. فما من شيء إلا وفيت بيانه، فلو كان من باطنك فريق إلى ملكوت القرآن لباطني، وتعرف كونه تبيانا لكل شيء. أسأل الله على محمد الله.